حياة وناس نعمات المطري. أهلا بكم معنا على أثير متكلو الدولية وحلقة جديدة. أهلا وسهلا فيكم جميعا وبرنامج حياة وناس. نعرف جميعا بأن العلوم هي من المواد الصعبة والجامدة والتي يبتعد عنها الأطفال، ولكي نجعلها مادة قريبة ومحببة عند الأطفال لابد من استخدام أساليب مختلفة، أساليب تفاعلية ترفيهية جاذبة لهم. واليوم سنتحدث عن مؤسستين تقومان بنشاطات ومبادرات متعددة لتزرع حب العلوم وحب المعرفة، حب الاكتشاف والاختراع والمبادرة عند الأطفال، وهذا ما يحتاج أطفالنا بعيدا عن المدرسة. دعونا نتعرف سويا على هاتين المؤسستين وعلى النشاطات التي تقومان بها. إذن بسعدنا لهذا اليوم أن تكون معنا ضيفاتنا الأستاذة سارة كحيل، المدير التنفيذي لمؤسسة أنيتك. أهلا وسهلا فيك أستاذة سارة.
مرحبا.
أهلا وسهلا بسعدنا أيضا تكون معنا الأستاذة سوسن الدلق، مدير عام متحف الأطفال من الأردن. أهلا وسهلا فيك أستاذة سوسن.
مرحبا. أهلا وسهلا. مرحبا سارة كمان.
أه بتعرفوا بعض؟ بعرف، سنتحدث بعد قليل. أهلا وسهلا فيكم. يا أهلا وسهلا.
حياة وناس نعمات المطري مونتي كارلو الدولية.
إذن اليوم سنتحدث عن طبعا البرامج التي تقومون بها وكيف يمكن جذب الأطفال ومشاركتهم أيضا يكونوا مشاركين في العلوم والاختراعات وما إلى ذلك. نبدأ بالأستاذة سارة، نبدأ بك لنتحدث، ربما تعطينا هيك نبذة سريعة عن مؤسسة النيزك، متى تأسست، الهدف من تأسيسها والنشاطات التي تقومون بها.
مؤسسة النيزك للتعليم المساند والإبداع العلمي هي مؤسسة مقدسية الأصل، تأسست تقريباً من 15 سنة. وبلشت بهدف ترويج لثقافة العلوم والتكنولوجيا. كانت الفكرة أنه ليه الكل عم بكره العلوم، ليه ما حدا بحب هاي المواد بالمدرسة، ومن هون بدينا. بلشنا من قلب مدينة القدس وتوزعنا على كافة أنحاء فلسطين، القدس، الضفة الغربية وقطاع غزة. من خلال مجموعة من البرامج التعليمية تستهدف فئات عمرية مختلفة من عمر 6 سنوات لحتى خريجين، طلاب وخريجي الجامعات. فمنقدم سلسلة من البرامج التعليمية، كل منها زي ما حكيت بيستهدف فئة عمرية. فمثلا منقدم برنامج حاضنة الطلب الموهوبين اللي بيستهدف الطلاب من عمر 8 إلى 12 سنة.
ما رأيك لو نتحدث عن كل هذه النشاطات ربما بالتفصيل حتى أنه نبين أهمية مثل هذه البرامج وأهمية مثل هذه المؤسسات، وربما المدارس الحكومية، المدارس الرسمية ربما تأخذ من هذه المبادرات ومن هذه البرامج لجذب الطلاب ويكونوا مشاركين ومحبين لمادة العلوم ومادة العلوم بشكل عام. يعني صحيح ما يقول الكثير أستاذة سوسن، أنت متفقة مع الأستاذة سارة بأن مادة العلوم هي مادة ربما هي ليست طاردة ولكنها بنحسها صعبة وجامدة وتحتاج ربما لأساليب مختلفة عن تدريس باقي المواد لجذب الطلاب. فياريت تعطينا أيضا حضرتك نبذة سريعة عن متحف الأطفال بالأردن وماذا يقدم.
متحف الأطفال تأسس في عام 2007 لإيجاد مساحة للأطفال للتعلم من خلال اللعب والاكتشاف. هي مساحة كبيرة ويضم قاعة الأطفال فيها أكثر من 180 معروضة في مواضيع مختلفة تحاكي المواد والمناهج اللي عم يتعلموها الأطفال في المدرسة. فإحنا هدفنا دعم العملية التعليمية الرسمية بطرق تفاعلية غرفية.
لأنه نحتاج لذلك، أليس كذلك؟ لأنه المدرسة الحكومية، المدرسة الرسمية ربما هي كتير يعني جامدة وأساليبها يجب تطويرها، أليس كذلك؟
100%. للأسف أنه في جميع المدارس، وملاحظتي كانت أنه المدرسة دائماً ملتزمة في منهاج معين بدها توصله في مدة محددة، طبعاً بالإضافة إلى الأصل الرسمية اللي بتاخذ من الوقت الدراسي، فلا يوجد وقت لتعلم التفاعل. بدي أرجع لنقطتك اللي هو أنه مادة العلوم جامدة، هي فعلياً مادة العلوم جزء من حياتنا. إحنا من أول احنا نمارس العلوم في حياتنا اليوميه من لحظه من فتح عيوننا صباحا لحد للنام. العلوم هي جزء من كيف جسمنا بيشتغل، كيف التفاعل مع المواد الكيميائيه في حياتنا اليوميه، السياره بتشتغل، كل هذا علوم هو جزء من حياتنا. فماذا لو درسنا العلوم كجزء من حياتنا؟ ماذا لو ربطناه بالامور الحياتيه اليوميه؟ اكيد الطفل رح يستوعبه اسرع ورح يفهمه اسرع، لانه بطل مادة جامدة، بطل إشي نظري عم بيدرس عنه بالكتاب، وأصبح إشي عملي هو عم يمارسه.
نعم.
كل يوم.
نعم، إذا نحتاج إنه يكون هذه المواد عملية فعلا، هذا ما نحتاجه نحن في العالم العربي، ربما لقلة الموارد. لست أدري هل أنتما متفقتان معي بأنه قلة الموارد ربما هي التي تجعل مادة العلوم أو مواد العلوم بعيدة وصعبة وجامدة بالنسبة للأطفال وبالنسبة لأبنائنا الموجودين في يعني في المدارس الرسمية وليس المدارس الخاصة، لأنه ما نحتاجه هي ليس فقط عملي ولكن نظري حتى يقوم هو بيده بالقيام بالتجارب وما إلى ذلك. أستاذة سارة ما رأيك؟
أنا كتير بتفق مع زميلتي توصل بخصوص موضوعة العلوم كجزء أساسي من الحياة، وهذا اللي إحنا كمان عم نحاول نشتغل عليه من خلال البرامج المختلفة، وكمان من خلال بيت العلوم والتكنولوجيا اللي هو متحفنا في بيرزيت. العلوم كتير مادة صعبة بالنسبة للطلاب، يمكن في مصادر كتير موجودة ومتوفرة خاصة في عصر التكنولوجيا اللي احنا عايشين فيه حاليا.
نعم.
بس بحاجة لمين يوجههم لكيفية يستخدموا هاي المصادر، وكمان تكون المصادر بتجذب الطلاب وبتلفت اهتمامهم. فكتير مثلا من الوسائل التعليمية اللي كانت متوفرة قبل 10 سنوات هلأ هي غير فعالة لأنه العالم اختلط.
نعم.
الطلاب عم بتعلموا بطرق مختلفة، فبالتالي احنا بحاجة نوفر بدائل تعليمية.
صحيح.
تفاعلية.
نعم.
اللي الطالب ببطل متلقي للمعرفة وبصير شريك للمعرفة في صنعها وفي فهمها ومعرفتها أصلا.
نعم، وهذا ما نحتاجه. يعني التدريس لدينا والمنظومة التعليمية هي فقط نتلقى المعلومات، أليس كذلك؟ هي تعطي المعلومات للأطفال، احفظوا هذه المعلومات، ولكن ليس بصورة عملية، ما بتشركوا بالمنظومة التعليمية. أستاذة سوسن أليس كذلك؟ وهذا ما نحتاجه ربما اليوم، وهذا ما تقومان به حضراتكم، يعني بتقوموا فيه حضراتكم في هاتين المؤسستين. فياريت نتحدث قليلا قبل أن نبدأ بتفاصيل يعني والحديث عن برامجكم ونشاطاتكم وما تقومون به من نشاطات وجذب الطلاب والأطفال. ياريت نتحدث أستاذة سوسن عن المنظومة التعليمية في الأردن، هل تطورت اليوم عن السابق؟ يعني أنا أتذكر بأننا كنا أكثر متلقين من النظري، يعني العملي كله نظري وليس عملي، وهذا ما يبعدنا ربما عن حب مادة العلوم وربما أيضا حتى اكتشاف المواهب بالنسبة للأطفال. يعني ممكن عن طريق عملي أنه يقوم بتجربة معينة، يمكن في اكتشاف معين نكتشف أنه عنده فعلا موهبة كبيرة جدا وعظيمة بالنسبة للعلوم.
صح 100%. هناك موهبة، هناك يعني احنا دائما بنقول انه بالضرورة احنا نخرج ناس لازم يكونوا كلهم علماء ومخترعين.
لا طبعا،
لازم
لا.
يكون في شغف وحب للعلوم واهتمام بالعلوم كإشي اساسي، وانه ما يكون إشي يضج من الطفل او يخاف منه، وهذا الاهم. يمكن انه لا نتعامل مع العلوم انه إشي بسيط وطبيعي. هذا اللي عم نعمل احنا من خلال قاعة المعروضات، انه مثلا في معلمات لأنه ما أنه زي ما تفضلتي المصادر والموارد في المدرسة، فتستخدم المتحف عنا كوسيلة كمختبر علوم كبير لتوصل صورة، مثلا هي عم بتدرس على موضوع الميكانيك على فرض أو جسم الإنسان، تستخدم هي المعروضات الموجودة عنا لتفسير المادة بشكل أكبر، فبيجي من خلال رحلات مدرسية.
نعم.
طبعا بالإضافة برامج التفاعلية والنشاطات اللي احنا دائما من نحكي فيها، انا لازم الطفل يستخدم حواسه ليصعد الفكره موضوع الدي ان اي، الوراثه، الجينات، ممكن يكون موضوع كثير معقد للطفل في صف ثالث. خلينا
نعم لما تقعدي تحكي له حكي. نعم نعم
بالضبط، لما بدي احكي له حكي كيف بده يستوعبه هذا الشيء، بس لما انا اجي اقول له بطريقه بسيطه وبرنامج تفاعلي خلينا نفكر إيش أوجه الشبه بينك وبين أهلك، إيش الأشياء اللي أنت ورثها من والدك أو والدتك، ونبدا نشرح له من هون ناخذ هذا الموضوع ويبدا بطريقه تفاعليه. مره ثانيه بقول هو عم يعمل النشاط بايديه، عم يستخدم حواسه، فهو ليس بس متلقي، يعني مش بس العقل اللي عم بيستوعب المعلومه، لا هو عم بيمارس المعلومه هاي وهو عم بيتعلمها. فاكيد هاي المعلومه رح ترسخ بعقله ورح تصير تتطور سنه بسنه، رح يصير يربط اكثر اللي عم بيتعلمه عنا في المتحف مع المادة اللي عم تتطور معه في المدرسة، وهذا ضبط بيسهل عليه إنه هو استيعابه يكبر كل سنة ويصير هذا الموضوع مش الموضوع الكبير صعب بنخاف منه، لا كثير سهل. وبنفس الوقت في دور على المعلمات، إنه احنا دائما بنتمنى، شفنا الحمد لله أمثلة رائعة إنه معلمات ومعلمين يستلزموا الطريقة اللي احنا عم نتعامل فيها، صاروا يطبقوا جزء منها ضمن قدراتهم بالصف. يعني أنا إذا بدي أشرح الرئة مثلا، كيف عمل الرئة؟ بقدر أجيب السلجة من نستعملها في المطبخ وأشرح عمل الرئة إلى حد ما بهاي الطريقة لأطفال صغار. فممكن مواد بسيطة جدا يدخلها المعلمة أو الأستاذ على الصف ويشرح من خلالها، والحمد لله صرنا نشوف المعلمين عم بيحسوا أنا بقدر أعمل هيك في الصف، بقدر أستعمل هاي الطريقة.
جميل. نعم.
صاروا يدوروا على ممارسات هاي، فالحمد لله يعني في نوع من التحسن
جميل للغاية، وهذا ما نتمناه، لأنه فعلا لما المدرسين والمدرسات بيحضروا الأطفال معاهم وبشوفوا كيف بتكون الطريقة التعامل معهم، كيف عمالهم هم بيشاركوا في هذه المواد، أكيد بياخدوها معهم على الصف. طب شو رأيكم لو نشوف رأي طفل صغير من عمان رح يحكينا عن تجربته، وبعد ذلك نعود للحديث.
أنا اسمي هاشم، عمري 6 سنوات، من الأردن. أنا بروح على متحف الأطفال وبشارك بالأنشطة وبحب التسلق وحب السوبر ماركت تنوع حيوي. أنا حبيت الحيوانات وحبيت السمك والطيور والحيوانات كلها.
أنا اسمي موسى عمري 4 سنين، أكثر بحب أروح المتحف وأحب الطيارة والسيارة.
حياة وناس، نعمات المطري.
طبعا استمعنا لهاشم ولأخته الصغيرة وشفتوا قديش هم يعني قديش هم مستمتعين وبحبوا الذهاب إلى المتحف، وأكيد سنسمع لأطفال أيضا بروحوا للنيزك قديش عمال بتحدث عن التنوع الحيوي، هو مش عارف يحكي التنوع الحيوي وكيف استمتع أنه شاف الطيور وشاف كل هالقصص، وراح يتحدث عن معروضة التنوع الحيوي بعد قليل. أستاذة سارة، انضمت لنا الآن الأستاذة حنين طربي، ممثلة وحكواتية ستكون معنا بعد قليل حتى تحدثنا عن المسرحية اللي قمت فيها. ودعينا نبدأ أستاذة سارة الحديث الآن عن طبعا مهرجان العلوم بالشارع اللي قمت فيه مؤخرا واللي بتقوم فيه دائما. يريد نتحدث عن هذا، عن العلوم بالشارع، ما هو هذا المهرجان وما هو الهدف منه؟
هون احنا بنرجع بنحكي كيف العلوم هي جزء اساسي من حياتنا، موجوده وين ما بنطلع وين ما بنمشي. وهذا الهدف من مهرجان علوم في الشارع اللي بتنفذه النيزك بالشراكه مع الاتحاد الاوروبي، انه نوصل بالعلوم للاطفال وللزوار بشكل عام، خاصه بمدينه القدس وخاصه في المناطق المهمشه في مدينه القدس. فمهرجان علوم في الشارع هو مهرجان متنقل بنتقل من منطقه لاخرى في مدينه القدس، وبضم مجموعه من الفعاليات والأنشطة في موضوعات مختلفة، من ضمنها التفكير الإبداعي، من ضمنها العلوم والفنون، صناعة الأدوية، الكيمياء، الأحياء وغيرها من الموضوعات المختلفة. وبالإضافة للفعاليات والتجارب العلمية بضم المهرجان معروضات علمية تفاعلية حول الفيزياء والميكانيك، فبيحاول يجاوب على أسئلة اللي بتخطر ببال الأطفال زي ليش السيارة ما بتوقع، أو مثلا معروضات أخرى لها علاقة في علم اكتشاف الجرائم.
نعم.
كيف أنت تتعرف على وجه المجرم أو شخص معين، كيف تستخدم حواسك، كيف تطول بصمتك، كيف تتعرف على تركيبة الدي ان اي وغيرها من الموضوعات المختلفة.
والموضوعات المستهلة واللي مستهلة ايضا يعني حتى بالنسبة لنا احنا ككبار. نعم
بس هي فعليا موجودة جزء أساسي بحياتنا، وهذا الهدف أكيد. منه. وضمن ضمن المهرجان عشان إحنا عم نحاول نوصل لطلابنا وبطرق تفاعلية مختلفة وممتعة، وضفنا المسرح العلمي، ومن خلال المسرح العلمي إحنا عرضنا موضوع الكهرباء والطاقة بقالب فكاهي ممتع جذاب تفاعلي. فاللي قامت فيها المسرحية مسرحية وين التيار زميلتنا حنين، وتستمر المسرحية على مدار تقريبا ساعة تفاعلية، بصيروا الأطفال أو الحضور جزء من
طب شو المسرحية. رأيك لو حنين تحكي لنا، حنين ترابي تحكي لنا عن المسرحية وما الذي حدث بهذه المسرحية يعني، وفعلا وين التيار يعني، خليها تحكي لنا وين التيار، نبحث معها ربما عن هذا التيار. وسأعود لك أستاذة سارة لنكمل الحديث عن هذه النشاطات ربما بالتفصيل بعد قليل. أهلا وسهلا فيك أستاذة حنين ترابي، ممثلة وحكواتية.
سلام نعمات، كيفك؟ أهلا وسهلا فيكم جميعا، وتحياتي لسارة ولكم ولكل المستمعين. رمضان كريم ان شاء الله، طبعا بنعاد على اهلنا في غزه وباليرموك وبكل مكان بالعالم بظروف افضل. وين التيار؟
نعم. طب ليش يعني شو وين التيار؟ لما قعدتي انت تحكي للاطفال وين التيار، كيف كان يعني هيك، كيف حسيتي انهم، هل هم مهتمين فعلا؟ وفعلا ساعه يعني لمده ساعه، هل كانوا منتبهين ومعاك طوال الوقت لمده ساعه؟
الصراحة الإشي بيفاجئ لأنه الموضوع مش سهل. حتى نبلش نحكي بالأول أنه أنا كحنين كممثلة كمان شو مرأت سيرورة لأفهم الأشياء عشان أقدر أمرئها للأطفال.
يعني أنت ممثلة ولست عالمة، يعني ما عندك أي معرفة بالعلوم من أين تأتي الكهرباء؟
لا صراحة عندي معرفة بالعلوم الثانية، بس بالذات بالكهرباء والفيزياء هاي الأشياء لا. فأنا متذكر يعني دائما بقولها هيك نكتة، تحياتي كمان لأستاذ عارف الحسيني صاحب الفكرة وكاتب النص الأصلي.
نعم.
فهو اللي كتب العمل المسرحي وعمل شخصية مصيب المصدوم اللي عن طريقه الحبكة تبعت العمل بتمشي. بالأول أنا بصراحة دائما بقول هيك نكتة إنه أول ما إجاني الشغل وإجيت هيك أفكر بالعمل.
نعم.
قعدت أنا وعارف وقلت له هيك أنا بفهمش ولا إشي بالكهرباء، أنا ممثلة.
نعم.
فأخذنا أكم من مرة وعن جد شرح لي كل موضوع التيار الكهربائي بطريقة بسيطة وسلسة.
نعم.
عشان أنا أقدر أمرقه للأطفال. وين التيار هي حكاية كأنه عن طريق شخصية فكاهية زي ما أحكت سارة، أنه شخصية محقق مصيب المصدوم اسمه، اللي هو بنزل من كل إشي بالحياة واسمه مصيبة.
نعم.
فبتجي قضية تحقيق مع أنه محقق فاشل، بس بحاول يمرجي أنه بيعرف بالأشياء، بس
بينجح بشغل نعم ناجح وانه بيقدر يحقق. نعم
بالضبط. فبيجي تليفون من رئيس البلديه انه الكهرباء قطعت، تيار الكهرباء اختفى، ومنا نعرف وين التيار، مين اللي سرق التيار، كانه في جريمه، في حدا سرق التيار.
نعم.
فهون بالدراماتورجيا اللي اشتغلناها انه احنا بنوظف الاطفال بنفوتن، هو زي ما حكينا انه هو مسرح تفاعلي، فاحنا بنخلي الاطفال كانه مع نصيب المصدوم بورطته، انه في قضيه.
نعم.
ومش فاهم، مش فاهم الدنيا شو قايله، مش فاهم الله وين حاطه بهذا الموضوع، فبفوت الاطفال معه انه احنا مع بعض بنفس المركب، بدكم تساعدوني نلاقي حل.
بشرك الاطفال، بيشترك الأطفال معاه في التحقيق. نعم.
بالتحقيق وبسؤال الأسئلة بالتساؤلات، طب إحنا بدنا نلاقي تيار الكهرباء، طب إحنا عشان نلاقي إشي لازم نكون نعرف شكله، كيف شكله، كيف شكل الكهرباء. فبيبلش يشتغل على خيال الأطفال كمان، يتخيلوا شكل الكهرباء عن جد. بعدين بكتشفوا مع بعض إنه الكهرباء ما في إلها شكل، طيب الكهرباء وين بيتها، وين ساكنة مثلا. بكتشفوا إنه الكهرباء من الطبيعة، وأصلا الكهرباء مش اخترعت يعني، بالنهاية اكتشفت. فكل هاي الاكتشافات طبعا عن طريق شخصيته اللي تضحك انه بنزل من كل اكتشاف يعني، فكل هاي الاكتشافات بتصير مع الاطفال نفسهم بالتدرج، انه كل مره بيطلع سؤال. طبعا احنا عملنا كأن مواكبه للعصر انه مصيب المصدوم.
نعم.
بيفوت كمان على جوجل خلال العمل المسرحي مع الأطفال إنه إحنا بنستقي،
إنه نقدر نبحث، أليس كذلك؟ إنه نقدر نبحث أيضا نحن عن طريق جوجل، عن طريق الإنترنت وما إلى ذلك. جميل. يعني العديد من المعلومات بتوصلهم من خلال أسلوب فكاهي بيشاركوا فيه.
اه بالضبط. وغير هيك يعني المرحلة الأخيرة بتكون كأنه لما بكتشف قبل ما يكتشف
نعم
انه هو بيروح زياره بالاخر يعني بفهم انه الكهرباء بمحطه توليد الكهرباء. فعمليا هون في زياره لمصيب المصدوم مع الاطفال نفسهم انه بيروحوا على محطه توليد الكهرباء وعن جد بيشوفوا كيف بتم توليد الطاقه الكهربائيه. في شرح عن طريق شخصيه صبيه من محطه توليد الطاقه الكهربائيه اللي انا كمان بعملها.
نعم.
والاطفال نفسهم بيجسدوا المراحل المختلفه بمحطة توليد الكهرباء، يعني انه بيطلعوا بيشاركوا وبيجسدوا بالحركة وبالصوت لحد ما توضح كلياتها بالضبط كل التدرج تاع عملية توليد الطاقة الكهربائية وكيف التيار الكهربائي بيوصل للبيوت. فمفروض يعني بنهاية العمل الأطفال بيكون عندهم فكرة عن جد شو هي الكهرباء وكيف بتم توليد الطاقة الكهربائية.
يعني أطفال صغار، حتى الأطفال صغار يعني قديش بأسلوب ممتع وقريب من الأطفال ممكن أن يفهموا شيء صعب جدا، أليس كذلك؟ يعني عن طريق هذه المسرحية وإشراكهم صاروا يعرفوا كيف تتولد الكهرباء وتتوزع على البيوت.
بالضبط. وهذا الإشي بقول إنه خسارة. أول إشي بدرت المسرح العلمي هيك شوي إحنا فتنا بموضوع
لا هذا ربما نتحدث عنه بعد قليل، ما الفرق ما بين المسرح العلمي وطبعا التفاعلي بعد قليل. ولكن ما رأيكم لو نستمع أيضا إلى أب والآن ليس من الأردن زي ما استمعنا من متحف الأطفال والأطفال اللي تحدثوا عنهم كيف صاروا يعرفوا اليوم التنوع الحيوي والسمك والطيور وإيش اللي بيحبوه وبيحبوا التسلق. خلينا نسمع أب الآن من فلسطين يحدثنا عن العلوم بالشارع، نستمع له ثم نعود لتكملة حديثنا سويا.
خضر أبو سوي من سلوان، منطقة القدس، منطقة سلوان. وعندي بنتين شاركت في معرض العلوم بالشارع اللي كان موجود عندنا في سلوان عن طريق مؤسسة المعيدة. بصراحة هو إشي كان جديد في 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 منطقة سلوان، أول مرة بيصير. والشغل الثاني إنه للأسف في المدارس ما فيش يعني البنات الفرصة إنهم يتعرفوا على العلوم بطريقة ممتعة يعني. فمن خلال الإعلان اللي كان موجود حسيت إنه في يعني نوع من الاستمتاع والطفل ممكن يستمتع هو بس بيجرب العلوم هاي. فهذا الأساس أخذت بناتي ونزل فيهم على العرض يعني. بصراحة كان في كتير شغلات حلوة ومميزة، خاصة الألعاب اللي لها علاقة بالتفاعل مع الأولاد زي البازل كانت حلوة. كان في مسابقة رمي الورق، صاروخ الورق هذا والمسافة، كان في البالون، وكان في بعض التجارب كانت كتير حلوة اللي الأولاد استمتعوا فيها. وحسيت أنه في بعض الشغلات اللي هي بتها مستوى أعلى يعني، حسيت أنه كل الأولاد استفادوا منها يعني من البنتين اللي عندي يعني صراحة. بس في كتير ألعاب كانت ممتعة انبسطوا عليها البنات. المسرحية كانت كتير حلوة لهم، المسرحية اللي عملوها كانت عن الكهرباء، فروح البنات بيحكوا طول الوقت في موضوع الكهرباء وكيف الكهرباء بتتشكل وكيف تتكون، فصار عندهم وعي حلو من ناحية الكهرباء. هذه كانت كتير حلوة المسرحية. والشغلة الثانية اللي استفادوا منها اللي هي الجاذبية، كان في عندهم لعبة أنا وبوصل زي منحدر وفي كرتين، فأني كرة بتوصل أول، فصاروا البنات يفهموا شو دور الجاذبية وكيف أن الجاذبية بتزيد سرعة الأجسام مش بس قوة الدفع يعني. فهي شغلتين كتير استفادوا منها يعني. كتير مهم جدا لأنه أنا يعني صراحة بشتغل مدرس يعني، فبعرف كيف المدارس للأسف مش كل المدارس فيها الإمكانية هاي إنه يكون في عملية تفاعل بين الطالب والعلوم، خاصة إذا كانت علوم فيزيائية بالذات يعني. ممكن في الكيمياء في مجالات، ولكن بالعلوم الفيزيائية مش موجودة. المعرض كان حاطط أشياء لها علاقة بالأمور الفيزيائية، فبتصور إنه لو كان في تشارك أو تفاعل بين المؤسسات نيزك على سبيل المثال في معرضها وتوجهها للمدارس ويعملوا على شيء أوسع من هيك، بتصور إنه هتكون كتير مفيدة للمدارس يعني.
حياة وناس، نعمات المطري، مونتي كارلو الدولية.
أستاذة سارة، عندك تعقيب على ما تفضل به الأب خضر؟ يعني هو انبسط كتير وأبنائه وبناته سمعتي إنه روحوا وهم بيحكوا عن الكهرباء وكيف ممكن نعمل الكهرباء وكيف توصل للبيوت وما إلى ذلك، يعني مهمة جدا. بس هو عماله بتوجه لكم يعني ربما بأمل إنه يكون تعاون ما بينكم وما بين المدارس لأنه مهم جدا إنه يكون هناك ربما تعاون ما بين المؤسسة نيزك وأيضا المتحف متحف الأطفال في الأردن وما بين المدارس حتى يكون هناك أسلوب تفاعلي ربما وجذب أكثر للأطفال بالنسبة لمادة العلوم.
يعني أنا كتير سعيدة بما ذكره بخصوص تفاعل بناته ضمن المهرجان وفعلا يعني هذا بمليني فخر بهذا الإنجاز. يعني بالآخر هيك بنقدر نقول إنه قدرنا نحقق هدف المهرجان إنه نوصل البسمة لأطفالنا في القدس وكمان المعرفة وهذا الأهم. مؤسسة النيزك حاليا بتشتغل زي ما قلت بالضفة بالقدس وبغزة من خلال فروعها المختلفة.
نعم.
دائما في شراكات مع وزارة التربية والتعليم العالي لتنفيذ مجموعة من البرامج المختلفة. بس اللي بدي أحب أنوه له أكثر في مدينة القدس إنه إحنا حاليا عم نشتغل على مشروعنا الأكبر واحة الإبداع المقدسية.
اللي رح ما هي واحة الإبداع المقدسية؟ نعم.
هي رح تكون مجمع تعليمي تربوي ترفيهي متخصص بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
نعم.
ورح تقدم مجموعة من الخدمات التعليمية من خلال مرافق متعددة تشمل بشكل أساسي مدرسة تعليمية تعتمد نظام البكالوريا الاي بي. رح تضم كمان الواحة حديقة علمية وتكنولوجية فيها مجموعة من المعارض العلمية التفاعلية في موضوعات مختلفة. رح تضم كمان مختبرات علمية ورشات لتصنيع التكنولوجي. فعم نحاول خاصة في مدينة القدس وكل التحديات اللي بتواجهها في القطاع التعليمي عم نحاول نوفر مساحة تفاعلية تعليمية ثقافية لأهلنا في مدينة القدس تشمل كافة احتياجاتهم في هذا المجال بنموذج تعليمي مختلف ومغاير بعيد عن التقليدي النموذج التقليدي اللي معتمد عادة في فلسطين.
نعم.
فعم نحاول نخلق بيئة تعليمية محفزة للبحث للاكتشاف للإبداع بتنمي مهارات الطالب المقدسي ليكبر مليان بالمعرفة وقادر يوظف هاي المعرفة ليقدر يخلق ظروف اجتماعية واقتصادية أفضل.
أكيد أكيد هذا ما نحتاجه اليوم في عالمنا العربي وما نحتاج زرعه في أبنائنا، وهذا ما لا يتم طبعا عن طريق المدرسة الرسمية التي يجب ربما تغيير العديد من الأمور فيها. ضيفاتنا الكرام، ما رأيكم لو نتوقف الآن مع استراحة بسيطة ثم نعود لتكملة حديثنا سويا لنتحدث عن العلوم وأساليب جديدة وأيضا لنستمع إلى أباء وإلى أطفال آخرين بحثونا أيضا عن حبهم للعلوم وكيف استطعتم إيصال العلوم لهم.
في قصص الشعوب تجارب لا تنتهي لعالم حلو بهي يسكن في القلوب في قصص الشعوب.
من كل بلاد الدنيا من كل بقاع الأرض نهدي أملا فكرا عملا هدفي في السعي الإنسان والحب لنا عنوان.
من كل بلاد الدنيا من كل بقاع الأرض نهدي أملا فكرا عملا هدفي في السعي الإنسان والحب لنا عنوان.
لا نؤمن أبدا بالصعب بالعلم نعمر والحب لغد أحلى نحيا أهلا.
لا نؤمن أبدا بالصعب بالعلم نعمر والحب لغد أحلى نحيا أهلا.
<تصفيق)> دائما على أثير مونت كارلو الدولية وبرنامج حياة وناس، فعلا بالعلم نعمر لغد أحلى، وهذا ما نتحدث عنه اليوم مع ضيفاتنا الأستاذة سارة كحيل، أستاذة سوسن الدلق، والأستاذة حنين طربي. أستاذة سوسن، دعينا الآن نتحدث عن الأطفال اللي قبل شوي سمعناهم وبحثونا بلغتهم الجميلة، لغة الطفولة الحلوة، إنه كيف صار يعرف عن التنوع الحيوي، وحكيها بطريقة حلوة كتير، ويريد نتحدث عن معروضتكم، معروضة التنوع الحيوي في الأردن. ما هي هذه المعروضة وعلى شو اللي فيها يعني؟ بماذا تعرف الأطفال؟
شكرا لهاي الفرصة نحكي عن الموضوع. المعروضة يعني هي تحاكي موضوع صعب جدا للطفل انه يستوعب. يعني احنا الفريق لما بدينا نعمل على هاي المعروضة واشتغلنا مع الجمعية العلمية للتوعية البيئية في الأردن،
نعم،
وعطونا المحتوى والمواضيع الموجودة، لقينا انه احنا الكبار، انا في الأربعينات من عمري، في مواضيع كتير ما كنت اعرفها، ما كنت افهمها، ولا كانت واردة لي.
نعم
بالضبط. يعني كنا كثير مواضيع صدمتنا كثير، مثلا انه الاردن، وانا متاكده انه كمان فلسطين، انه من اكثر المناطق بالعالم المهمه لهجره الطيور، وانه احنا كيف
هذا ما بعرف
بالمطار.
شايفه
كيف بالضبط نقطه الترانزيت بالمطار، انه في مطارات بيكون عليها اجر اكثر كترانزيت من بلد لثانيه. نفس الشيء صدر الاردن بالنسبه لهجره الطيور، معلومه ما كنا نعرفها
فعلا.
وبالتالي فان الطيور الموجوده وتنوعها في الاردن اكثر من اي بلاد ثانيه. هاي معلومة أخرى كانت إنه بالنسبة نسبة وتناسب، لأنه الحجم الجغرافي صغير جدا للأردن، إحنا من أكثر البلاد العالم فيها تنوع حيوي، إنه فيها صحراء فيها غابات، فهذا غير موجود بكثير محلات بالعالم في منطقة هالقد صغيرة نسبة وتناسب طبعا مع حجم البلد. فكان مهم إنه نوصل، طبعا إحنا للأسف مع الجهل الشديد اللي موجود في مجتمعاتنا إحنا نسيء إلى بيئتنا، نسيء إلى غاباتنا. الغابة بالنسبة إلنا مكان نروح نعمل رحلة إليه وبنعمل مشاوي، ما بيهمنا نقطع الشجر، ما بيهمنا
نترك النفايات وما إلى ذلك.
نعم. للأسف فما في علاقة، وحبينا من هاي من خلال هاي المعروضة مش بس نوعي أو نوصل المعلومة العلمية، كمان أنه نخلق العلاقة بين الطفل وبين بيئته.
جميل.
فإذا ميز قديش إحنا عندنا تنوع بيئي، تنوع حيوي من ناحية حيوانات متواجدة عندنا في بلدنا، من ناحية بيئات مختلفة بين غابات وصحراء، حتى البحر الموجود عندنا مع أنه صغير جدا، بس هذا كمان زاد أنه يكون عندنا شوي من كل إشي في الأردن. فكيف ممكن الطفل يفهم يحمي بلده وبيئته، وطبعا يكون في هاي العلاقة الإيجابية معها. فهي المعروضة مقسمة لثلاث أقسام.
نعم. ما هي؟
جزء الغابات مع الشجر، مع حيوانات من الغابات، مع طبعا في عامل اللعب، في مثلا في منطقة فيها مجهر ومايكروسكوب صغير بيقدر يحطوا أجزاء من الخشب أو هيك عينات بسيطة يشوفوا كيف شكلها من جوا، كيف عن مخرب الأشياء اللي إحنا ما بنشوفها في العين المجردة. فهاي منطقة الغابات. بعدين ننتقل لمرحلة ثانية اللي إحنا نسميها المرحلة الانتقالية.
نعم.
تعرف الأطفال بالنوع الحجارة المختلفة الموجودة في أرضنا، حتى كيف الطير بيبني العش تبعه.
يا عيني شو حلو.
هذا العش هو في أشياء مختلفة. بعدين ينتقل للمرحلة الأخيرة بالمعروضة اللي هي الصحراء، برضو في معلومات عن الحيوانات المتواجدة في الصحراء، إيش البيئة الصحراوية، هاي الأشياء. طبعا حبينا كثير كمان إنه يكون في عنا حيوانات محنطة، وهي اللي ذكرها الطفل انبسطت، أنا ابتسمت لما ذكرها، من طيور وحيوانات محنطة أخذنا موافقات عليها لنقدر نجيبها، لأنه كثير مهم مثلا إنه الطفل يشوف الغزال الموجود بالأردن يعرف عنه، لأنه للأسف إحنا ساكنين كلنا في مدن
وما بنعرف الموجود فعلا، ما عندنا معرفة بما يوجد من ثروة.
الذئب، الغزال، أنواع الطيور، الطائر النقلق مثلا، فكلهم كمان موجودين بالمعروضة بمناطق مختلفة للطفل إنه يشوفها. وفي مناطق كمان في أسئلة وأجوبة عنها، إنه هل تقدر تعرفني، هل أنا يعني، فبرضه في هيك أشياء اللي تخلي الطفل يفكر،
أساليب تفاعلية بتخليه يفكر ويشترك ويعرف المعلومات اللي هو حابب يعرفها بنفسه. جميل جميل
بالضبط. يعني وطبعا مهم التفاعل بين الأهل وأطفالهم، لأنه إحنا الكبار عم نتعلم كمان، وبين المعلمين أكيد. وأطفالهم.
وهلا رح نشوف أب رح يكون معنا أيضا حتى يحدثنا فعلا عن رأيه بما رآه بعد قليل. ولكن قبل ذلك وقبل أن يكون معنا الأب، أستاذة حنين، يريد نتحدث الآن عن حدثتينا عن المسرحية الجميلة، واستمعنا قبل قليل أنه كيف أطفال أستاذ خضر ذهبوا إلى البيت وهم بيحكوا على التيار وكيف بيصير التيار وما إلى ذلك. فيعني دخلت المعلومات، أليس كذلك؟ ولما تدخل المعلومات أكيد ستبقى. فريد نتحدث عن ما هو الفرق ما بين مسرح العلمي اللي بتقومي فيه والمسرح التفاعلي؟ هل هناك فرق؟ يعني احنا بالنسبة لنا اللي بتقومي فيه هو تفاعلي،
هو كمان تفاعلي كمان علمي. المسرح العلمي هو الساينس ثياتر، وما بفكر انه هاي المبادرة الاولى بفلسطين انه يكون مسرح علمي، اللي هو المسرح اللي عن طريقه احنا بنمرق مادي او معلومات تتعلق بموضوع ما في العلوم.
نعم.
المسرح التفاعلي اللي هو انتراكتيف ثياتر، هو المسرح بغض النظر شو المضمون تاع الفكره او الحكايه اللي بتصير او الحبكه، هو المسرح اللي احنا فيه من في تفاعل مباشر مع الجمهور، يعني الجمهور هن جزء من العرض. في كذا انواع مسرح تفاعلي، اللي هو في عندنا مسرح المضطهدين تاع اغوست بوال، في عندنا مسرح البلاي باك، مسرح اعاده التمثيل كمان اللي فيهن الجمهور هن جزء من العرض. وكمان العروض اللي فيها الجمهور بيشارك بالعرض، سواء انه عن جد بيعطي افكار او بجاوب على اسئله او بتفاعل او بيطلع على الخشب نفسها وبيشارك، هذا هو المسرح التفاعل، اللي هو فيه تفاعل بين اللي بيقدم العرض او اللي بيشتغل.
نعم.
وبين الجمهور، والجمهور هو بيكون جزء لا يتجزأ، يعني هو مش ما في جدار رابع بين الممثلين وبين الجمهور.
نعم.
يعني بيكون مكسور، والجمهور كمان بيقدر بتفاعل من محله بتفاعل. من مكانه أو
ممكن يشارك. نعم، هذا ما بتقوم فيه أيضا، يعني تشرحي لهم المعلومات العلمية وبنفس الوقت بتشركيهم في هذا الموضوع.
طب وين التيار؟ الأطفال بيكونوا مع مصيب المصدوم كأنه هو بتعامل معهم أنه هن جايين لعنده زيارة. وبعدين هم هن معاه يعني بالورطة تاعته هتا نقول.
نعم.
لما بوصلوا على محطة توليد الكهرباء، الأطفال فعلا بيطلعوا كمان، حتى قبل في أكم من مرة بيعمل تجارب.
نعم.
بطلب من طفل يرسم له شو هي الكهرباء، يعني كمان هناك هو بكل الشغلات اللي بده يعملها بطلب من الأطفال يساعدوه.
جميل.
فعمليا الأطفال.
طب كيف شفت مشاركة الأطفال وتفاعلهم معاكي؟
الأطفال
صراحة
هاي شق آخر لحاله. طلع الأطفال دايما فيهن هاي طاقة اللي عن جد، يعني الفترات اللي أنا بكون أعرض فيها عروض أطفال.
نعم.
طاقتي كمان بالحياة بتكون تختلف. الأطفال بيجيبوا هاي طاقة الشغف والاكتشاف، وعم بيكتشفوا كل شيء جديد.
جميل.
واللهفة.
نعم.
فبالعكس يعني دايما في موضوع إنه في كتير أطفال بدها تطلع، بدها تشارك، بدها تتفاعل.
نعم.
فدائما الأطفال يعني بيفاجئوا، بيحبوا يتفاعلوا، بيحبوا يشاركوا، بيفوتوا بالإشي، يعني كمان إنه يعني بيصيروا يفكروا معاه، بيصيروا يحاولوا يعطوا حلول أو يساعدوه.
جميل.
فالأطفال كتير بتفاعلوا. وكمان شغلة إنه لهون أجل استخدام كمان تبع المسرح.
نعم.
بهاي المسرحية الشخصية هون كتير كوميدية. فكمان موضوع الكوميديا والضحك، وفي شخصية بتشبه شوي فيها من المهرج شوي، انه هو حدا عنده هفوات ومفكر حاله انه عارف بس هو عن جد مش عارف. فهم عارفين هذا الاشي عنه، فزي كأنهن مرات بيكونوا معه، مرات بيسايروه، مرات بيشفقوا عليه. فهون احنا كمان عم نشتغل مع الاطفال كل موضوع المشاعر معاهن، يعني
جميل جميل. نعم.
ولما بيضحكوا، لما الانسان بغض النظر الكبار او الصغار، يعني لما بيستمتعوا وبيضحكوا في إشي كوميدي اللي بضحكن، في حركات بترجع على يعني مسرحيا، يعني في طريقة حكي، في طريقة كلام، في طريقة تفكير، في حركات جسد أو شهقة معينة، الأطفال بيحبوا يعني زي بتصير الشخصية تضحكن، فلما هن بيرتبطوا بالشخصية بيقدروا يروحوا مع هاي الرحلة كأنه تبع
نعم
التعلم.
إذا هم كانوا في رحلة تعلم واكتشاف، ويبدو إنها فعلا ناجحة جدا ونجحت من اللي سمعنا له قبل قليل. معنا الآن أستاذ محمد موسى بكير، أحد يعني أحد الأهالي اللي بيتابع بزور متحف الأطفال في الأردن مع أطفاله. وأطفاله اللي سمعنا لهم قبل قليل هو هاشم وأخوه. مرحبا أستاذ محمد.
أهلا مرحب يا هلا.
أهلا وسهلا فيك، يعني سمعنا لأطفالك وما شاء الله عليهم، يعني تحدثوا بشغف وتحدثوا بأسلوبهم الحلو عن التنوع الحيوي وعن الحيوانات والأمور اللي بيحبوها وعن التسلق. فريد تحكينا أنت عن تجربتك، ما رأيك بمثل هذه المؤسسات وشو أهميتها بالنسبة للأطفال، وأنت من خلال تجربتك مع أطفالك وأطفالك هل بيحبوا هذا الشيء، هل بيستفيدوا برأيك؟
نعم أكيد، شكرا مونتي كارلو تسلطكم الضوء على متحف الأطفال اللي بيعتبر مساحة القليلة والنادرة في عالمنا العربي. اسمحيلي أن أتحدث عن تجربتنا إحنا كعائلة.
نعم تفضل.
أعضاء في متحف الأطفال، موضوع التعليم صراحة هو من المواضيع المهمة جدا، أنا بعتبرها صراحة من المواضيع التعليم أصبح استثمار صدقا. انضمامنا للمتحف صراحة جاء نتيجة قرار عائلي إنه إحنا حابين نستثمر بأطفالنا بالعلم وفي الطاقة اللي عندهم. الأطفال مثل ما تعرفي الطفل عنده طاقة شديدة، عنده فضول عالي، عشان هيك لازم نلاقي هاي الطاقة ونحاول إنه نستثمرها ونفرغها في مكان الصح. عشان هيك أنا وجدت بصراحة المكان المناسب هو المتحف الأطفال، ساعدنا على تفريغ هاي الطاقة بالشكل الصحيح في المكان الصحيح.
وشفت استفادة كبيرة لأطفالك في مثلا حب للعلوم الاكتشاف، صار في عندهم هيك فضول ليتعلموا أكثر ليعرفوا أكثر؟
بالضبط نعم. في البداية أنا لما كان عندنا أخذنا قرار أنه إحنا حابين نسجل أطفالنا في المتحف، أنا بصراحة لا أخفيك أنه كان في عندي مخاوف شوي، أنه ما يعني متحف هو عبارة عن متحف تعليمي بالدرجة الأولى. صح أنه بيعتمد على التعليم من خلال اللعب، لكن إحنا بصراحة بالبداية بتعرف الأطفال دائما بيحبوا أنهم يلعبوا.
نعم.
بيحبوا فرغوا طاقات.
كنتوا مفكرين أنه رح يكون فقط له ولعب مش هيك وليس تعليم؟
صراحة بالبداية أنا ما توقعت إنه أطفالي إنه راح ممكن يستفيدوا أو إنهم يكونوا مبسوطين فعلًا زي ما توقعت. لكن تعرف الشغلة ستي إنه اللي استغربته إنه أولادي كثير حابين، كل مرة بنروح فيه على المتحف بيكونوا مبسوطين أكثر من المرة اللي قبليها.
يعني
الحمد لله رب العالمين. بندمجوا مع الأطفال من مختلف الجنسيات. تعرفي متحف هو صحيح إنه متحف أردني، لكن هو متحف بضم كل أطفال الجنسيات.
نعم يعني ممكن يزوروا أي طفل يأتي بالضبط. إلى الأردن وممكن يتفاعل مع باقي الأطفال. طب يعني تجربة بالضبط. جميلة جدا، ونتمنى أن يكون هناك متاحف أخرى في كل بلادنا العربية، ومؤسسات أيضا مثل مؤسسة النيزك اللي بتشرك الأطفال مثل متحف بالضبط. الأطفال أيضا في الأردن. شكرا لك أستاذ محمد، شكرا لك جزيلا.
عفو العفو.
أهلا وسهلا فيك. شايفة أستاذة سوسن يعني الأطفال والأهل أيضا مبسوطين لهذا طبعا التفاعل، ولهذا لهذه المؤسسة اللي عملها بتعلم الأطفال بأسلوب يعني مختلف تماما عن المدرسة. سأعود لك أستاذة سوسن، ولكن قبل ذلك أستاذة سارة دعينا نتحدث عن ما تقومون به ربما في غزة، ونحن نعلم غزة والحصار على غزة والوضع الصعب جدا لغزة ولأطفال غزة، فما هي النشاطات اللي بتقوموا فيها في غزة وكيف يتم الأمر؟
صحيح، مؤسسة النيزك بلشت عملها بغزة تقريبا مما يقارب 5 سنوات، نظرا للحاجة الملحة للعمل هناك. الشعب الفلسطيني في غزة متعطش للمعرفة، مليء بالإبداع، ومن هون فكرنا أنه بحاجة تتواجد النيزك لتستهدف فئات عمرية مختلفة من خلال برامجها التعليمية. فمنقوم بمجموعة من البرامج التعليمية المختلفة، من ضمنها برنامج بادر اطلاع عقادة التغيير الإيجابي اللي نستهدف فيه طلاب من عمر 12 ل 14 سنة.
نعم.
وضمن هذا البرنامج بنشتغل معهم على مهارات البحث العلمي لحل المشكلات المجتمعية. فبتم ضمن البرنامج التعرف على منهجية البحث العلمي، آلية ملاحظة المشكلات.
نعم.
وكيف نوظف العلوم والتكنولوجيا لإيجاد حلول بناء لهاي المشكلات، سواء كانت بالمجتمع الصغير أو على مستوى أكبر.
نعم.
في مجموعة من البرامج التفاعلية المختلفة اللي مننفذها في غزة، كمان برنامج الريادة العلمية والتكنولوجية الشابة، حاليا رح نبلش برنامج جديد بالشراكة مع UNDP بيستهدف طلاب الجامعات لتطوير مهاراتهم وقدراتهم بالريادة العلمية والتكنولوجية والاجتماعية. وضمن نشاطاتنا في غزة كمان بحب أحكي عن معرض العين والرؤية اللي هو معرض متنقل بتشتغل عليه مؤسسة النيزك بالشراكة مع متحف سيتادا سيونت الفرنسي.
نعم.
وقمنا بتطوير مجموعة من المعارض العلمية حول العين وحول الرؤية وكيف بتتم عملية الرؤية والنظر.
جميل. إذن هناك العديد نعم
تم استضافة المعرض في مركز نوى جمعية نوى الثقافية في غزة.
نعم.
وهو متوفر حاليا للزوار بزورة تقريبا بين 1,000 إلى 2,000 شخص شهريا.
جميل.
بيستمتعوا في المعروضات العلمية، بيحضروا أفلام علمية مرافقة.
حلو. يعني أستاذة سارة، هناك العديد من النشاطات اللي بيتقوموا فيها في كل فلسطين، ويعني ما بين الضفة الغربية وغزة وطبعا القدس. دعونا الآن نتعرف ربما قليلا، ماذا لدى متحف الأطفال في الأشهر القادمة من برامج وفعاليات؟ أستاذة سوسن.
شكرا لكم. أول إشي عنا عيد الفطر المبارك بعد رمضان على طول، بيكون جزء منه نشاطات اللي هي النشاطات العادية لفرحة العيد، وفي نشاطات علمية أخرى.
نعم.
في مفاعيل صغيرة للأطفال تفاعلية عن مريم الإسطرلابي، منها بيتم التعريف بأوجه القمر المختلفة، كيف نكتشف عن العيد وعن رمضان من خلال القمر وأهمية ذلك. طبعا بنأكد على معلومة مهمة هون وزملائنا في النيزك، أنا كثير فخورة باللي عم يقولوه، إنه كمان جزء من عملنا هو إنه نفرجي دور المرأة في العلوم خاصة.
جميل.
للأسف مجتمعنا يعني إذا صار عندنا أطفال مهتمين بالعلوم نجد أنهم ذكور عادة، ونجد أن البنات زي بيصحوا من العلوم أكثر، فهذا كمان جزء من دورنا في المجتمع أن نوضح أن العلوم مش إشي صعب.
جميل.
العلوم ومش معناته أنه أنا بنت مخي لا ما بيقدر يوصل للعلوم،
بالعكس هناك عالمات مبدعات يعني
طبعاً.
نساء وليس طبعاً. رجال. نعم. رجال ونساء،
ما هي هي. وللأسف مجتمعنا لا عم بيرجعنا لورا بهذا الموضوع، فكتير مهم انه نعالجه بطرق مختلفة من خلال تحفيز الأطفال جميعا والبنات خاصة على العلوم من عمر صغير. بعد العيد إن شاء الله في عنا مهرجان العلوم والفنون، وهو من المناسبات المميزة جدا، والآن فخورة فيها لأنه هو فعليا مؤتمر للأطفال.
نعم.
يدخل الطفل مع عائلته بهدف، إحنا بنحاول أن يكون الهدف في تجميع الأطفال قبل العودة للمدارس على العلم والتعلم، بس بطرق تفاعلية من خلال اللعب. فبيكون في ورشات عمل، بيكون في برامج مختلفة، بيدخلوا الأطفال بيختاروا مثلا أنا راح أحضر ورشة عمل.
نعم.
في مختبر الإختباع، ورشة عمل هون. فهو فعليا أول مؤتمر باسم مهرجان يقام للأطفال بهدف تحفيزهم على العلم والتعلم.
جميل جميل، ومشكورين على أعمالكم الجميلة جدا، المؤسسات يعني مؤسسة نيزك ومتحف الأطفال، وأكيد هناك مؤسسات أخرى سنتحدث عنها ربما في حلقات قادمة، وهناك أيضا تواصل كبير على صفحة الفيسبوك، والجميع فعلا بقول لكم إنه عمل جميل جدا، وبتمنوا إنه ينتقل ذلك إلى المدارس، المدارس الحكومية إنها تتعامل بهذا الأسلوب التفاعلي القريب من الأطفال. سليمان يعقوب عبد الله ومحمد خضراوي وحنان وغيرهم من المستمعين اللي بيبعتونا على صفحة الفيسبوك كلهم متفقين معكم. ضيفاتنا الكرام، ما رأيكم لو نستمع لآخر الشهادات الآن ثم نعود بعد ذلك لتكملة حديثنا سويا؟
فهد مطور من مدينة القدس. أنا سمعت في مهرجان علوم الشارع والفكرة كانت كتير حلوة، محتوى المهرجان إنه الكيمياء والفيزياء والدي إن إيه والمسرحية العلمية مصيب المصدوم، فالإشي حلو وجديد وغير عن الإشي اللي بالمدارس والإشي المنهج التلقين، فكانت الموضوع جذبني يعني، فأخذت أولادي وشاركنا، وبالفعل يعني مدة 3 ساعات كان في تفاعل رهيب، أولاد شافوا إشي جديد، تعلموا شغلات جديد، شافوا برنامج الدي إن إيه كشف عن الجريمة، رسموا جوع، عرفوا شو الدهنة، صنعوا أدويتهم نفسهم، عرفوا شافوا الفيزياء الكيمياء مبدأ الطيران، ضحكوا في المسرحية. يعني بالفعل كانت تجربة، وين ما يكون في مهرجان يعني أنا متشجع أن أخذهم عليه، وحتى برامج المؤسسة هاي نتابعها أول بأول. أولادي أعمارهم من هو كان يعني من عند أولاد من 8 سنين ل 14 سنة.
حياة وناس نعمات المطري.
أنا اسمي مالك الدور من وادي جوز، عمري 12 سنة. في السيارة كان في مسرحية، عادنا ندور عن الطيار اللي كان في المسرحية، كانت تجربة كتير حلوة، وتعلمنا عن الكيمياء والبكتيريا والأشياء يعني العلوم، واستفدنا كتير كتير. الممثلة كانت دور عالية مسرحية، كانت تدور على طيار اللي كان بالمسرحية، طيار الكهربائي، عادنا ندور، وكانت تجربة حلوة. بالآخر استفدنا عن طيار الكهربائي واللي اشترحوا لنا عنه، تعلمنا عن الكيمياء، عن كيف نعمل دواء، علمونا انه كيف التسارع بيكون اسرع انه اسرع، اللي كانت دغري ولا كانت شوي مايلة. انا بحب اشارك برضو بالاشياء الفعاليات اللي بيعملوها كمان مرة.
يعني الأطفال والأباء جدا مستمتعين وبيستفيدوا أيضا، مستمتعين وبيستفيدوا. أستاذة حنين، يعني يا ريت بشكل سريع، لأنه فعلا لم نشعر بالساعة اللي قضيناها سويا، شو أهمية استخدام الدراما والمسرح في العمل المجتمعي برأيك؟
أنا بالنسبة إلي هذا المجال اللي أنا كثير بحبه، وهذا الشق الثاني من شخصيتي كممثلة، أنا كثير بآمن بالمسرح المجتمعي. ذكرت قبل شوي كمان مسرح إعادة التمثيل ومسرح المضطهدين اللي أنا كمان بشتغل فيهن وفعالي فيهن. أنا بآمن إنه المسرح والفن هو كمان أداة إنه إحنا نعمل عمل مجتمعي، سواء في مظلة العمل المجتمعي مع الفنون والمسرح، سواء بالمسرح العلمي، سواء في المسرح التعليمي، سواء كمان بشتغل مع معلمين مع باستكمالات كيف إحنا نستخدم ألعاب وتمارين مسرح عشان إحنا نوسع الأفق تبعنا، نطور ذكائنا العاطفي، ونعن جد نفكر خارج الصندوق، ما بدلا بس هيك إنه نحكيها ويعني ما نعملها. كمان كل موضوع إنه إحنا نشتغل مع المجتمعات، نأخذ الحكايات من المجتمع، نروح نسمع الحكايات، نمثلها. فأنا جدا بآمن إنه أوكي المسرح فيه الشق الفني اللي إحنا بنعمل العرض وبنعرضه على المسرح على الستيج مع الإضاءة والصوت وكل العرض المتكامل اللي كمان أنا هذا بعمله وعندي الأعمال الخاصة فيه. بس جدا كمان بآمن إنه المسرح هو أداة جدا قوية وجدا فعالة، والفنون كمان ككل إنه إحنا نوصل للناس
فعالة فعلا، توصل للناس بشكل أسرع وقريب جدا من الناس. وهذا
لما إحنا نجيب الإشي عن طريق إحكاية، عن طريق نكتي، عن طريق ضحك، عن طريق شخصية كوميدية، عن طريق ألعاب معينة، إحنا بنوصل للناس، وساعتها بنقدر كمان نلمس مواضيع مهمة، سواء كانت إنه نمرق مادة علوم، سواء كانت إنه إحنا
فعلاً. وهذا اللي لمسنا من خلال عملكم، وفعلا الساعة لم نشعر بها. شكرا للأستاذة سارة كفيل المدير التنفيذي لمؤسسة نيزك، شكرا للأستاذة سوسن الدلق مدير عام متحف الأطفال في الأردن، وشكرا للأستاذة حنين طربية ممثلة وحكواتية، شكرا ليوسف حبش في الإعداد والتصوير. أهلا وسهلا فيكم يوسف حبش في الإعداد والتصوير، أهلين. وفنسل من الهندسة الإذاعية، مني من نعمات كل حب، إلى اللقاء.
حياة وناس نعمات المطري.
ألا بالله يا بابا بكم نفخر، كبير همكم لكن عظيم نجاحكم أكبر. ألا بالله يا بابا بكم نفخر، كبير همكم لكن عظيم نجاحكم أكبر، نجحتم بل تفوقتم، نعم أذهلتم الدنيا، نعم أنتم، نعم قادر.